بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله: مسألة في كتابة الحديث، كتب الحديث مثل كتب المصحف. قال: على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بغير بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رواه شكلا ولفظا يؤمن معهما الالتباس وإعجام المكتوب، يمنع من استعجامه وشكله، يمنع من إشكاله. ولهذا ينبغي لكاتب الحديث أن يكتب مبينا مفسرا، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وهذا كان عليه المتقدمون، أما الآن فالذي عليه العمل أنها تفصل الصفحة فتجعل الحاشية تحت وتكتب بالأرقام. قال: السماع والإسماع والعرض وغير ذلك، ثم سماع ما ترى سماعه وعرضه إن شئت، أو استماعه واستماعه، ورحلة الطالب والتصنيف على المسانيد والتأليف فيه على الأبواب أو على العلل، وإن يشاء تأليف الأطراف فعل. قال: من المهم معرفة صفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، والمقابلة قد تكون مع الغير وقد تكون مع النفس، والأضبط منها ما يناسب المحدث أو الطالب. بعض الناس إذا كان يقابل مع غيره يكون أضبط، وإذا يقابل بنفسه يكون أضبط، يعني العكس. قال: وهكذا صفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه، أو من فرع قوبل على أصله، سواء كان الأصل بيد الشيخ أو القارئ أو غيرهما من الثقات. فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. ثم أشار الناظم إلى مسألة الرحلة في طلب الحديث، وهي عادة المحدثين من سلفنا الصالح أنهم كانوا يقطعون الفيافي والقفار في طلب الحديث، ومنهم من يموت في طريقه. قال البخاري رحمه الله: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وكان المحدثون يبدأون بأهل بلدهم فيأخذون حديثهم، ثم يرحلون إلى غيرهم فيحصلون ما ليس عندهم، وينبغي أن يكون اعتناؤه في الرحلة تكثير المسموع والفائدة لا تكثير الشيوخ. وكل ذلك عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وهناك رسالة قيمة للخطيب البغدادي بعنوان رحلة أهل الحديث. ثم ذكر المصنف مسألة التصنيف. قال ابن الصلاح: وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقان: التصنيف على الأبواب الفقهية وتنويعه أنواعا مع بيان الضعيف منها، الثاني تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي على حدة ويرتبهم على السابقية أو على حروف المعجم، وهذا أسهل تناولا، أي على حروف المعجم. ويزاد على هذا الثالث التصنيف على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن ترتب العلل على الأبواب ليسهل تناولها. الرابع التصنيف على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. قال: معرفة أسباب الحديث، ويعرف الأسباب للحديث فإنه عون على التحديث، وغالب الأنواع فيها ألفوا، والكل نقل ظاهر معرف ليس بمحتاج إلى التمثيل ولا إلى التكثير والتطويل. قوله: يعرف الأسباب ويعرف الأسباب للحديث، يعني يعرف السبب الذي لأجله حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث، كما في سبب نزول القرآن الكريم والله أعلم. ومن صنف هذا النوع أبو حفص العكبري وأبو حامد بن كتاه الجباري، وقال الذهبي: ولم يسبق إلى ذلك. وغالب أنواع الحديث، وأيضا الحافظ بن حجر له كتاب العجاف في بيان الأسباب، وغالب أنواع الحديث فيها مصنفات لأهل الحديث تقدم بيانه والإشارة إليه في مواضعه. وهذه الأنواع المذكورة في الخاتمة نقل محض ظاهره التعريف مستغني عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. وإلى هنا انتهى شرح الأبيات المتعلقة بمثل النخبة، والله ولي التوفيق. ثم قال الصنعاني رحمه الله: والحمد لله على ما أنعم علمنا ما لم نكن لنعلم. ابتدأ الناظم منظومته بالحمد لله وختمه به، وهو أهل للحمد والثناء والتعظيم والتمجيد، فهو مسدي النعم ومعطيها، وما من نعمة تحل بالعباد إلا وهي من الله. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن النعم التي أشار إليها الناظم أن هداه للإسلام وعلمه العلم النافع، ويا لها من نعمة عظيمة، التوفيق للهدى وتعلم العلم النافع، علم الكتاب والسنة. ولهذا فإن الله قال ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها. وقالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكل علم وتعليم فهو من الله. قال في الكتابة: أن يكتب كما علمه الله. وقال ففهمناها سليمان. فالفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. ثم قال رحمه الله: أحمده فلم يزل إلينا مواصلا أفضاله علينا، علمني وكنت قبل جاهلا، طوقني منه وكنت عاطلا. قال في الإسبال، أي إسبال المطر الشرح، قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذا تحدث بنعم الله. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. من الذي ألف رسالة بهذا العنوان؟ السيوطي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال سليمان نبي الله: علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء، إن هذا له الفضل المبين. وقال نبي الله يوسف الصديق: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، إلى قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا من باب ذكر النعمة وشكر النعمة والتحدث بها، لا من باب التباهي والكبر. قال: كنت فقيرا فأتاني بالغنى أغنى وأقنى فله كل الثناء. هذا من باب شكر النعمة التحدث بها وبيان ما من الله عليه من الأرزاق الحسية والمعنوية. وكنت فردا فأتاني بالولد أسأله صلاحهم إلى الأبد. قال في الإسبال: خصصنا هذه الهبة لأن إبراهيم الخليل كان يطلب الولد، فقال: رب هب لي من الصالحين. قال الله: فبشرناه بغلام حليم. وقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. وقال زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال تعالى عن آدم وحواء: لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وبشر الله مريم البتولة بالولد: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. والولد الصالح أحد ما بقي للميت يجري عليه أجره بعد وفاته، حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى آخره. وسؤال صلاحهم اقتداء بما حكاه الله عن قول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقول حاكي عمن بلغ أشده وبلغ 40 سنة أنه قال: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، وغير ذلك. وقولنا هنا حاكيا، هذا كلام الصنعاني حكاه حاكيا، هذه قد جرت عليها أقلام العلماء فيكتبونها كثيرا في كتبهم، ولا يعنون مذهب الكلابية الذين يقولون القرآن حكاية عن كلام الله. فإذا قالوا الله يحكي عن فلان أو حاكيا عن فلان، فليس أن المراد أن القرآن حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله، لكن هذا جرى على ألسنتهم وأقلامهم. وقوله إلى الأبد سؤال لصلاح من تناسل وأدمج فيه سؤال ألا ينقطع نسله. علمني سنة خير الرسل، المصطفى أصلي وأصل نسلي. السلام. قال: نشأ ابن الأمير في بيئة لا تعرف إلا التشيع والغلو في آل البيت والإعراض عن السنة والحديث، فلهذا كانت من النعم الكبرى عليه أن وفق لمعرفة السنة والعمل بها. ولهذا يقول في الإسبال: فيه اعتراف بنعمتين عظيمتين يقصر عن شكرهما كل لسان يعترف بشرفهما الثقلان الإنس والجان. الأولى تعلم السنة النبوية، وهذا تخصيص لها بعد التعميم بقولنا: علمني وكنت قبل جاهلا، وقولنا: علمنا ما لم نكن لنعلمه، وذلك لشرفها على كل علم، فإنها الوحيان. فالقرآن داخل في سنة خير المرسلين، لأن السنة الطريقة، والطريقة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هو هدى وهدى إليها، هي طريق كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ السنة إذا أطلق تبادر منه أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وغيرها. والسنة النبوية أحد الوحيين، فإنه تعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واعلم أن الله وله الحمد والثناء في الآخرة والأولى، من علي أعظم منا وهداني إلى علم السنة وفطرني فطرة على محبتها والارتداء بحلتها والاتباع لنحلتها والاستيطان لمحلتها والتفيؤ في ظلها الظليل والإيثار لأقوالها على جميع الأقاويل والميل بالكلية إليها وحث العباد بكل ممكن عليها. وولجت والأرض التي هي أول أرض مس جلدي ترابها، ليس لهذا الفن فيها ذكر ولا لطائرها فيها وكر ولا لكتبه بها طي ولا نشر. وقد أغلق عن ذكره كل باب فلا يفتح فيه له كتاب ولا يخوض في بحره ذو الألباب. ولما جبلت على حبه ولم أجد مساعدا ولا معينا ولا عاضدا، بل وجدت بعضهم عدوا حاسدا. وهذا مما يدل على أن الصنعاني كان محبا للسنة ومذهب السلف، فإن وجد في كتبه أو في كلامه بعض الزلات فيعتذر له. فمثل هذا في مثل هذا الموطن، في مثل هذه البيئة، في مثل هذا الوضع الذي يعيش فيه، لا تكاد تجد له نظير أنه يتجلد للسنة ويحب هذا الحب الشديد. قال: وسمعت قول من يقول: إن علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للاتباع، فإذا جن ليلهم كتبوه وإذا أصبحوا غدوا للسماع. قلت: قد أردنا السماع لكن فقدنا. من يفيد الإسماع بالسماع؟ الإسماع بالإسماع، السماع بالإسماع، فرجعنا إلى الوجادة لما لم نجد عارفا به في البقاع. فلسان الكتاب يملي وعنه يتلقى سر لسان اليراعي. ثم قيض الله بعد ذلك الأخذ عن أفواه الشيوخ لبعض كتب السنة والإجازة لنا فيها لما رحلنا إلى مكة المشرفة، ثم شرعنا في نشر ذلك والدعاء إليه من سنة 32 و100 و1000. فشن علينا غارات الملامات، أقوام سعوا بنا إلى خليفة عصرنا الإمام المتوكل على الله القاسم الحسين رحمه الله بأن خالفنا المذهب، وكان منه الإرسال إلينا والعتب علينا، ثم سد سمعه عن اللائمين وأعرض عن خوض الخائضين، وما زال اللوم من كل درج ودب، ونحن صابرون وعلى ربنا متوكلون ومتكلون. وفوضت إلى الله الأمر وعدت به من كل ذي شر، فكفانا وله الحمد وكلانا، وكل بلاء حسن أبلانا كما قلنا، وذاد عني كيد كل كائدي، ورد شر كل شر قاصدي. ثم تحدث الصنعاني في شرح عما حصل له من الإيذاء والمكائد فقال: فإن وما زالت عقارب ذوي الشر تدب أفاعي مكائدهم تثب تارة بالهجاء وبالأشعار، وتارة بالتهديد بالقتل وإلهاب كل نار. ففي سنة 55 و100 و1000 وكنا ندرس في التفسير في جامع صنعاء الكبير، ونمزجه بالوعظ والتذكير والدعاء إلى سنة البشير النذير، وكان الإملاء على الكرسي وبحضرة جم غفير من أعيان العلماء والكبراء وكل كبير وصغير. فترسل علينا جماعة وأبلغوا إلى خليفة عصرنا المنصور بالله الحسين بن القاسم المتوكل على الله رحمه الله تعالى تلك الرسالات، وطلبنا إلى حضرته، وأمدنا الله وله الحمد بنصرته حتى تبين للخليفة خطأ المترسلين، فمزق إحداهما بيده وأمرني بالجواب على الأخرى، وأجبنا برسالة سميناها السهم الصائف في نحر القول الكاذب، وآخر المكائد وأعظمها في سنة 66 و100 و1000. وكنت أخطو في جامع صنعاء من سنة 51 و100 و1000، فتجمع أعيان من الكبراء وبيت الملك وممن ساعدهم، وقصدوا إزهاق روح الخطيب، واشتعلت نار الفتنة وعظمت. فألهم الله المدافع عن الذين آمنوا أن ألقى في قلب خليفة عصرنا المهدي لدين الله العباس بن المنصور بالله أصلح الله له به أمور الجمهور، إيداع الخطيب وجماعة من آل الإمام السجن، فسكنت تلك النار وأطفئت شرر الأشرار. وما قلته في السجن تحدثا بالنعمة، شكرا لربي دائما أبدا وحمدا، شكرا لما لا أستطيع لعشره حصرا وعدا، جاء العدا وتجمعوا لأذيتي بغيا وحسدا، وأرادوا الأمر العظيم جهالة منهم وحقدا، سفك الدم المعصوم بالإيمان عدوانا وعمدا، فكفى إلهي شرهم فله الثناء ما عشت يهدى، إلى آخر قصيدته الجميلة التي يذكر فيها ما حصل له ويبين لأعدائه أنه ليس له ذنب، وأنه إنما نشر الخير والسنة، وذكرهم بالله ولقائه والجزاء والحساب. ثم ذكر رحمه الله النعمة الثانية التي أنعم الله بها عليه، وهي قوله الاتصال نسبا بأشرف من أخرجه الله إلى الدنيا وأفضل من أسرى به على البراق إلى السماوات العلى. فالاتصال به منة تقصر عنها المنن، ونعمة يعرف قدرها كل من كان من أهل الفطن، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأيهما أشد في الأذية من الشيعة، ابن الأمير أم ابن الوزير؟ ابن الوزير أشد، يعني هذا الذي يذكر الآن ابن الوزير لقي أشد من هذا، بل فر منهم من شعب إلى شعب. قال: والمرتضى جدي ولي في مدحه نظم بديع قد أتى بشرحه في بعضها كامل وشرحه. قال رحمه الله: إخبار بمبدأ سبب الاتصال بالنسب النبوي. والمرتضى لقب علي رضي الله عنه، علي لعلي عليه السلام، وهذا من كلامه والصواب رضي الله عنه، مشهور يقال محمد المصطفى وعلي المرتضى إلى آخر. ثم قال رحمه الله: وقولنا ولي بمدحه إلى آخر، إشارة إلى الأبيات التي مدحنا بها أمير المؤمنين عليه السلام المسمى بالتحفة العلوية، وشرحناها بالروضة الندية، وتسمى أيضا بالنفحة المسكية. بيني وبين الحاسد المعاد والمصطفى والمرتضى أشهاد، هذا تفويض إلى عالم السرائر المطلع على الضمائر، وهذا أمر مهم أن العبد إذا ظلم أو هضم أو أصيب بالأذى أن يصبر، وسيعوضه الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وخصوصا إن لم يستطع الأخذ بحقه في الدنيا أو صبر مع قدرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود عن معاذ بن أنس وصححه الألباني رحمه الله. وقوله والمصطفى والمرتضى أشهاد، هذا هو من باب قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وأما دخول المرتضى في هذا هو علي بن أبي طالب من باب شهادة المؤمنين، وهو من أفاضلهم، قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله: فإنها تبلى به السرائر ويبرز المكنون والضمائر. قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ويقول سبحانه: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وقال سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان من الله أن الصغير والكبير والنقير والقطمير معروض يوم القيامة. فالويل لمن أظهر الخير وأبطن الشر، والويل كل الويل لمن صد عن سبيل الله وأعرض عن الحق والهدى وسلك سبيل الردى. والصنعاني إذ يقول ذلك فهو لما حصل له من الأذية الشديدة في سبيل تبليغ سنة المصطفى. ولهذا يقول في شرح: فإنه قد رمان الباغض بالنصب ومخالفة أهل البيت بكل حجر ومدر أمكنه. إذا كان هذا في زمنه الذي ما زال فيه ميول كثير من الناس إلى دين الإسلام ومحبة العبادات، فكيف بزمننا الذي صار كثير من الناس يدينون بالديمقراطية والأفكار الغربية، ومن حث على الإسلام رمي بالتخلف والتشدد والتطرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل صار المسلمون في أيامنا يتهارعون إلى تقليد الكافرين والتشبه بهم، بل وحين كتابة هذه السطور تقام بعض المؤتمرات باسم الإسلام بألسنة بعض المنتسبين إليه بالدعوة إلى اللين مع الكافرين والبحث عن قواسم مشتركة من أجل ما يسمونه بالتعايش السلمي فيما هو كالأسرة الواحدة وإلى الله المشتكى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وهذا كان في مؤتمر وحدة الأديان، وأظنه في زمن الملك عبد الله رحمه الله. ثم قال الصنعاني: ثم صلاة الله والسلام على الذي للأنبياء ختام وآله، وأسأل الرحمن حسن ختام يدخل الجنان. ثم ختم رحمه الله منظومته بالصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. عندكم خاتم الأنبياء وماذا؟ وقد نبه الناظم في شرحه عند قوله وآله أن لفظ الصلاة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الشيخان هي بذكر الآل، وأنكر على كثير من العلماء الذين لا يذكرون الآل في كتاباتهم. وبين رحمه الله أن هذا لا ينبغي، وهو كما قال: وكم كنت أذكر شيخنا مقبل الوادع رحمه الله تعالى ينبه على هذه المسألة، يعني صلى الله عليه وعلى آله زيادة الآل، بل وينبه الطابعين لكتبه أن يثبتوا ذكر الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم لمن قرأ في كتاب الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين وغيره من كتب الشيخ، فرحم الله علماء السنة ما كان أحرصهم على العمل بها في الأقوال والأفعال وفي سائر شؤونهم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتابة هذا الشرح لهذا المنظومة المباركة، التي نسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله ذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، وأن يغفر لي ولوالدي ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.